أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر ينبغي أن نمهد بها للتدبر في هذه الآيات الكريمة. البصيرة الأولى: الإسلام دين واقعي، وهو من عند الرب العليم الحكيم الذي يعرف حاجات البشر ويعرف ويعلم كيف لابد أن تقضى هذه الحاجات. الحاجة الجنسية أي الشهوات، هذه حادة وعنيفة، وليس من السهل كبح جماحها وضبط تموجها، ولذلك يجب أن نوجد لها مسارات شرعية عرفية اجتماعية مفيدة، وإلا فإن هذه الحاجة تتحول إلى وسيلة للفساد والإفساد. نحن اليوم في العالم نشهد أن أخبار التحرش الجنسي تطغى على كثير من الأخبار حتى السياسية، وأخبار الجرائم التي هي في الحقيقة بسبب هذه الشهوة الجنسية تتزايد في العالم، من شخص يقتل زوجته أو يقتل أخته حسب هذه الوسوسة، وبأسباب أخرى. نحن لابد أن نرجع إلى الإسلام لكي يوفر لنا مظلة شرعية وعرفية لإشباع هذه الحاجة، لا تستطيع أن تقف دونها لأن قوتها هائلة، ولا تستطيع أن تتركها لأنها كالسيل يمكن أن يجرف كل شيء أمامه، كالبركان الذي يتفجر فيشيع الفساد، كالعاصفة العاتية. لذلك لا يمكننا أن نتركها لوحدها ولا يمكننا أن نكبتها، والحل الوسط هو أن نضع لها بصائر هي التي تحرك هذه الحاجة نحو أهداف شرعية. ما هو الهدف من الحاجة الجنسية؟ الهدف من هذه الحاجة أولا دفع الناس إلى تشكيل أسرة، لأن تشكيل الأسرة صعب. نحن نرى في البلاد التي
الحاجة الجنسية منفلتة، الشباب والشابات لا يهتمون بتشكيل أسرة. لماذا؟ لأن تشكيل أسرة تربية النسل هذه صعبة. بلاد بعض البلاد الأوروبية يضعون بعض المحفزات للزواج وللإنجاب، وبعض البلاد الأوروبية النمو السكاني الآن في حالة سلبية، يعني الذين يموتون أكثر ممن يولدون، لذلك يحتاجون إلى استقدام المهاجرين. هذه في الحقيقة دليل على أن علينا أن نضبط الأمور. الحاجة الجنسية هي القوة الدافعة، لكن شريطة أن لا تكون هناك ثغرات أخرى، يعني لا يكون إشباع الحاجة إلا بالطريق الصحيح والسليم حتى الناس يتوجهون إلى تشكيل أسرة. البصيرة الثانية أن هناك حالات طارئة عند البشر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. سبق أن قلنا فيما يتصل بتعدد الزواجات، الإسلام طرح تعدد الزواجات كوسيلة لاحتواء مشكلة الأيتام. هذه الآية قرأناها في بداية هذه السورة الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن هذه حاجة يجب أن ندرسها ضمن إطارها، وهذا الإطار أحد الإطارات، لكن هناك أسباب أخرى. يعني فد واحد زوجت عقيم أو زوجت عقيمة لا يمكن أن تلد، ليست ولودة، في هذه الحالة هذا الإنسان إما أن يتركها ويتزوج، وإما أن يضعها ويعتز بها ويكرمها ويتزوج. يمكن هذه الزوجة تحتضن أولاد الزوجة الثانية، وهذا كما كان في البلاد الإسلامية. الحروب والإرهاب اليوم وكذلك الأوبئة يمكن أن تحصد الكثير من الرجال، بينما تبقى النساء بلا والي. هنا يجب أن نفسح المجال للزواج المكرر من حيث لكي نحتوي هذه الأرامل. هنا نتكلم عن حاجة أخرى، وهي أن بعض الأحيان واحد يسافر للدراسة مثلا، حينما يذهب إلى الدراسة في مكان ويبقى لسنين قد يجلب إليه زوجته، وقد يمكنه أن يتزوج وهو في حالة الدراسة بزوجة كاملة. لكن بعض الأحيان هذا الرجل لا يتمكن أن يتزوج أو لا يمكن أن يجلب زوجته إلى حيثه بسبب الظروف المادية. ففي مثل هذه الحالات إما هذا نتركه يكبت شهوته الجنسية والكبت إلى أضراره، وإما أن ندعه يسترسل بالسفاح والزنا، أعوذ بالله، هذا هم إلى أضراره وسيئاته، وإما أن نسمح له بالزواج المؤقت، نقول له أنت بإمكانك أن تتزوج، ما تتزوج وتطلق، تزوج منذ البداية، تقول أنا أتزوج لمدة 4 سنوات وأنا في المهجر، ثم يرى رأيه في المستقبل، بس منذ البداية يكون شيء واضح، يتزوج لمدة 4 سنوات، لمدة 2 سنين حسب حاجته. هذه نسميها متعة، وهذه المتعة شرعه الإسلام حسب الآية الكريمة التي تقريبا أجمعت كلمة المفسرين من كل الفرق والمذاهب الإسلامية على أنها تعني المتعة، والزواج المؤقت أو المنقطع. والشرع الإسلامي في عهد الرسول مجمع عند المسلمين بأنه كانت المتعة شائعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بأنه إذا وصله إلى حد معين متعوا، لكن بعدئذ لأسباب لا نعرفها عمر بن الخطاب بعد فترة من حكمه منع المتعة، وقال بصراحة متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما بكل صراحة وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة الزواج. يعني كلمة عمر دليل على أن المتعة كانت موجودة في عهد رسول الله، وأما لماذا منعها في عهده هذا يجب أن الباحثون في التاريخ يقولون، بأنه بعد الحرب مع الفورس نسوان كفر إجن وكذا وصار الأصحاب يتمتعون زايد وأوقف ذلك، لكن لا يعني ذلك أن الشريعة تنسخ برأي خليفة من خلفاء المسلمين أن كان، لأنه بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انقطع الوحي، فلا ينسخ شيء من الشريعة بعدما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه في الحقيقة اليوم نجد في العالم وفي بعض البلاد اللي يحرمون المتعة ويحرمون العقد المؤقت، إما يتزوجون يطلقون وهذا له سلبياته، وإما أنه يحاولون أن يجدوا طريقا يسموه زواج المسيار، يعني وهذا شائع في بعض البلاد، وبعض البلاد الأخرى هناك دعوة صريحة من قبل كثيرين بالسماح للناس بالزواج المتعة أو الزواج المنقطع والمحدد. عموما نحن نجد هذه الحاجة تجددت، طبعا يجب أن نضع لها حدودا ونضع لها أحكام شرعية عامة أو خاصة بالظرف اللي نحن فيه، يعني أحكام ولائية، أما لا أتركها كحكم عام وحتى كل واحد اللي يريد يفرغ شهواته يقول أنا أتمتعت، لا هذا ليس الأمر كذلك. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال لولا أن فلان حرم المتعة لم يكن أحد يزني إلا شفي أو شقي، قرأ بعضهم شفي يعني قليل، شقي يعني شقي واضح. هناك قصة طريفة أن عبد الله بن عباس كان في آخر عمره كفيفا ما يشوف، فدخل المسجد وفي المسجد عبد الله بن الزبير، فكأنه كانت بيناتهم المودة مفقودة، فهذا قال له أنه ما لكم تصابون، قال استقبلوا من أخذ الله منه بصره. سمع عبد الله بن عباس قال وأما أنت فأخذ الله منك بصيرتك، بصر شيء، بصيرة شيء آخر، بصيرة قلبية، أنا إذا ما عندي بصر أنت ما عندك بصيرة. ثم تلاقيا فأراد أن يوبخ عبد الله بن الزبير ابن عباس، قال أنت اللي تعتقد بالمتعة وتقول متعة حلال، كان هذا الرأي مشهور من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكثير من كبار الأصحاب في تلك الأيام كانوا يصرون على استمرار المتعة، ليس لأنفسهم لأنهم أكثرهم كانوا شيبة، لكن للناس، حاجة الناس، لكن الوضع العام كان مخالف للمتعة بسبب نهي عمر. فعبد الله بن عباس قال كل الناس يحكون على المتعة ما يخالف، بس أنت لا تحكي. قال ليش؟ قال لأن أنت بالمتعة. قال شلون؟ قال لي كنا احنا في سفر ووالدك كان ويانا، فمفد مره اجتي وراحت قدامنا، والدك اعجب بها وهذه المره وراح عليها وطلب منها يدها بالمتعه وقبلت واعطاها برده يمانيه ونام معها وانت طلعت من هذه المتعه، شلون انت تحكي؟ فذاك سكت. فكان هذه هي يعني. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو يبين لنا المحرمات. من المحرمات الأساسية المرأة اللي عندها زوج مستحيل واحد يفكر فيها، والمحصنات من النساء، المرأة المحصنة التي لها زوج لا يمكن لأحد أن يتعرض لها. والحقيقة هذه هي المشكلة. أنتوا تعرفون ابن الطاغية عجبت الزوجة فد واحد وكتله وتزوج بمرته، لهذه هي من فضائح الأنظمة الطاغوتية الدكتاتورية. ربنا يقول المحصنات من النساء، محصنة يعني المرأة التي دخلت حصن الزوجية، يعني لما دخلت هذا الحصن يعني خلص بعد لازم تغض عيون عنها والناس يبتعدون عنها كليا، إلا ما ملكت أيمانكم. قصة ملك اليمين قصة راح نتحدث عنها في وقت مناسب إن شاء الله. كتاب الله عليكم يعني هذا فرض إلهي، الله فرضه عليكم، لا تعتدوا. وربما هذه الكلمة في القرآن الكريم لا تأتي إلا في حالات مثل هاي الحالة اللي الشهوة الجنسية يمكن أن تدعو شخص حاكم، شخص ثري، شخص إلى وجاهة أن يفكر في زوجة الآخرين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم ربنا فتح لنا في الطريق ثاني لاحتواء الشهوة الجنسية. ما هو هذا الطريق؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أنتم بأموالكم ممكن أن تتزوجوا زواج حقيقي، مو سفاح، مو زنا، مو تفريغ شهوة فقط، لا، بناء أسرة، ولكن بناء أسرة مؤقتة لفترة معينة. لذلك ربنا سمى هذا الزواج بالمتعة حينما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لازم تعطوها أجرها، كأنه هاي المرأة تحتاج والرجل يحتاج. فالإسلام يأتي ويبين قانون للعلاقة بينهما، حاجة المرأة تقضى بالمال وحاجة الرجل تقضى بالشهوة، ومن ثم يكون هناك شيء قانوني مو خلاف القانون. حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما الفرق بين النكاح والسفاح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب هذه الرواية قال الطبل، يعني شنو؟ لأنه الذي ينكح يعطي وليمة، يعزم الناس، بابا هاي زوجتي، مستحب من المستحبات الأكيدة أن الإنسان يولم في النكاح ويدعو الناس. أما هذا المسافح أو الزاني عجلكم الله، هذا يختفي يروح في المكان يدور فت قتله فت شيء حتى يفرغ شهوته. الفرق المتعة زواج وليس السفاح. ليش؟ لأن المتعة أيضا علني، لازم تكون، لازم الناس يعرفون هاي اتمتعت من هذا. ليش؟ لأن بكرة يمكن يصير هناك حمل، الحمل يعرف من أبوه. من أهم الأمور في القوانين الحديثة والقديمة النسب، يعني منو ابن منو، هذه الجنسية وكتابة كل التفاصيل. هذا شيء مهم هذا. أما إذا السفاح هو هاي المرأة مسكينة قعدت ويا هذا حتى لو أعطاها فلوسها بعدين حملت حارت نفسها وين تسوي؟ تروح تسقطها ضرر عليها وعلى الطفل وعلى المجتمع، تبقى بعدين شو تسوي؟ هاي فد مشكلة كبيرة في العالم الآن، العالم يعاني من هذه المشكلة من أبناء السفاح. لذلك ربنا قال فأتونا أجورهن فريضة، لازم تعطوا فلوسها وهذا واجب. لذلك في المتعة المهر واجب، ولازم المهر يقدم يدا بيد. نعم بعدما يقدم الرجل المهر اللي يسميه القرآن هنا أجور، في المهر دائم يسميه صدق صدقات. السبب في ذلك بأنه بعد ما تأخذ المرأة بإمكانها أن تتراضى مع الرجل وتتنازل عن بعض مهرها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. لعل هذه الكلمة الأخيرة في هذه الآية المباركة تدلنا على حكمة الله في تشريع المتعة لكي تكون وسيلة لتعامل مع الشهوة تعامل قانوني شرعي ضمن إطار معين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما يقدر يروح على مرأة حرة مؤمنة يتزوجها، ليش؟ يعني الفلوس ما عنده، المهور غالية وما يقدر يقدم المهر، فمما ملكت أيمانكم. أو المهر مو غالي لكن حياة صعبة، لذلك ما يقدر أن يكون أسرة من امرأة من بلده. هنا يرجع إلى الإماء اللي كانت منتشرة، فيروح يتزوج أمة، مو ينكح أمة بلا شرع، لا يتزوج أمة بإجازة صاحبها مالكها. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ربما كلمة الفتى أو فتاة كانت تسمى، تطلق هذه الكلمة على الإماء والعبيد. قصة تاريخية، قال الفتاة آتنا غداءنا، وهنا يقول فتياتكم، فتياتكم يعني البنات المؤمنات من غير المنطقة، بس نسميهم أجنبيات. والله أعلم بإيمانكم. قد يقول الإنسان هذه مرأة أجنبية جاي بها أسيرة ما نعرف إيمانها، الله يقول لا تقولون هذا الكلام، لا يصير عندكم غرور بأنفسكم، بعضكم من بعض الله يعرف، وأنتم مثل بعض، هذه هم إنسانة وأنت هم إنسان، بس شرط فانكحوهن بإذن أهلهن. لازم هذا لما يتزوج أما يروح يسأل أهلها، يعني كل شيء يجب أن يكون واضح. وأتوهن أجورهن بالمعروف، يعني أيضا ما لازم يكون بلاش إنما بالمال، محصنات غير مسافحات، ولازم هذه تدخل حصن الأسرة مو مجرد تفريغ الشهوة. السفاح أصلا كلمة بمعنى إهراق الماء، الماء لما يهرقوه يسفح، فهذا يسموه كأنه إشارة إلى التفريغ الشهوات من دون إطار قانوني. ولا متخذات أخدان، متخذات أخدان شنو؟ يعني واحد يصادق وحده، هاي الصداقة مجرد صداقة، يسموه اليوم في بعض البلاد الزواج الأبيض، يعني هذه هي ما تتحمل مسؤولية هو ما يتحمل مسؤولية عنها، هذا حرام، هذا خذل. ليش هذا حرام؟ لأنه أساس الأسرة في المجتمع يجب أن نلاحظها وأن نهتم بها، ولا نقوم بفد عمل من دون وصول إلى هذا الأساس. فإذا أحصنا هاي المرأة فتاة يعني أما زوجها بعد ما زوجها، فإن أتينا بفاحشة بعد ما زوجها وخلص، لكن هاي بعد تعلمت الطريق وراحت في غير الطريق، راحت في طريق السفاح. ربنا يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إذا إحنا نضرب المرأة الحرة التي تزني نضربها 100 جلدة، هاي نضربها 50 جلدة. ليش؟ شو الفرق؟ لأن هاي بعدها بعيدة عن المجتمع، ما متربية التربية الصحيحة. ذلك لمن خشي نعنة منكم. ربنا يقول زواج بالإماء فقط استثناء لمن لا يستطيع أن يصبر حتى يتزوج بالمحصنات المؤمنات، ولكنه يقول أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هناك نصيحة قدمها للشباب وللأسر، دائما في كل شيء لكم حق. يعني أنت تروح مثلا في السوق في محل تجاري، تختار الثوب اللي تريده، البضاعة اللي تريدها، سواء كانت من الصين أو من كوريا الجنوبية أو من أمريكا، أو تختار أي نوع. زواج ليس كذلك. زواج لا، حينما تتزوج زوج مرأة تناسبك من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العادات، لأن أنتوا تريدون تعيشون مع بعض. أنا أنصح الشباب بأن لا يتزوجوا من غير عائلتهم، من غير أقاربهم، من غير بلدهم، لأنه عندي تجارب ناس اللي تزوجوا من أماكن أخرى، رجل عراقي متزوج واحدة صينية مثلا، حينما يقعدون على الطعام أكو فرق بين هذه الصينية وبين هذا الرجل العراقي في التعامل، في أمور تربية الأولاد، في أمور الحياة، فيصابون بالعنت. لذلك ربنا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.